صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن روايات قاعدة الإلزام لا يظهر منها إلا ترتيب آثار صحة الطلاق، ولا يستفاد منها الحكم بصحته واقعا، ولا أقل هي مجملة من هذه الناحية. ومع الإجمال نرجع لمن قلنا إلى ما تقتضيه القاعدة الأولية، وهو مقتضى القاعدة الأولية شنو؟ بطلان الطلاق لأنه بلا إشهاد. ثم بعد ذلك قلنا قد يقال عندنا دليل على أن الطلاق المذكور الواقع بلا إشهاد هو صحيح واقعا، الدليل على ذلك والقرينة على ذلك هي أن الشارع جوز للإمام أن يتزوج بالمطلق، وحكم الشارع بجواز الزواج بتلك المطلقة بطلاق لا إشهاد فيه يدل على من؟ على أن الطلاق الواقع صحيح واقعا، إذ لو لم يكن صحيحا واقعا لكان ذات فاعل، ومع كونها ذات فعل لا يجوز الزواج بها، فجواز الزواج بها وحكم الشارع بجواز الزواج بها يدل على صحة ذلك طلاق واقعا. هكذا قد يقال ويستدل على صحة الطلاق واقعا. والجواب بحثنا الجديد من الآن، فإنه يقال، لا يقال كانت العبارة، فإنه يقال بالإمكان أن نفترض أن الشارع لا يحكم بصحة الطلاق واقعا من حين وقوعه، بل يحكم فقط وفقط بشنو به جواز ترتيب آثار الصحة، ثم بعد ذلك حينما تتزوج المطلقة يحكم بتحقق الطلاق واقعا. وبكلمة أخرى يحكم الشارع بصحة الطلاق واقعا حكما معلقا على الزواج، على تزوجها بعد ذلك، فإذا تزوجت كشف ذلك عن حكمه بصحة الطلاق واقعا، من البداية. وإذا لم تتزوج فلا حكم له بصحة الطلاق واقعا، ولازمه شنو؟ ولازمه جواز رجوع زوجها الأول إليها بلا حاجة إلى عقد جديد. أيها الأخوة، أريد أكرر لكم هذا، تلتفتوا له زين، ما عندي مطلب جديد. الذي أريد أقوله هذا، إحنا قلنا هكذا، قلنا أدلة قاعدة الإلزام ما يستفاد منها أكثر من ترتيب آثار صحة الطلاق، ولا يستفاد منها صحة الطلاق واقعا. فنرجع علما إلى القاعدة الأولى، مو هيك قلنا؟ اعتراض ماذا كان يقول؟ كان يقول إذا لم يكن الطلاق صحيحا واقعا فكيف جاز أن تتزوج؟ وكيف جاز للإمام أن يتزوج بها؟ إنه زواج بذات الباعن. في مقام الجواب قلنا من الممكن بمجرد أن تتزوج فالشارع يحكم بمن؟ بصحته من الأول، فهو يحكم حتى الشارع يقول هذا الطلاق صحيح واقعا إن شنو؟ إن تزوجت بعد ذلك. وإذا لم تتزوج بعد ذلك فأحكم بصحتي وارعا، إن هذا شيء شنو؟ إن هذا شيء معقول، أنا حكم بصحة الطلاق واقعا حكما معلقا على من على زواجها، على زوجها بعد ذلك.
يا
هذا محذور ثاني، هذا راح يصير، هذا محذور ثاني، هذا ما عندنا ربط فيه، وهو على انه ذاك الزوج الاول شنو يجوز له ذلك. يعني شو وقت اذا اجى ان للاماميه في نظرنا يهم عدهم، اذا اجانا عدنا بنقول له زواج طلاقك شنو باطل وهكذا، اما عدهم هم يعذرون من باب فعل محرما، لان بنظرهم هذا الطلاق صحيح، اما بنظرنا بلي نقول له على انه بلي شكوا بيه ما بي مانع، مو محذور يعني هذا. ما إلى ربط هذا، لا هذا شيء معقول يولا، ممكن يولا، ممكن، فاذا صار ممكن، لا فاذا صار ممكن فما تتمكن تقول حكم الشارع بجواز الزواج جواز أن تتزوج يدل عليه من على أنها على أن الطلاق قد وقع لا صحيحا من الأول، لا بل نقول مقتضى الجمع به قاعدة أولية وهي على أنه كل طلاق بلا إشهاد باطل، وبين جواز التزوج به مقتضى الجمع أن نخرج بهذه النتيجة التي ذكرت. الأمر سهل هذا أولا، ثانيا هذا أولا وثانيا إن عرمة الزواج بذات البعلي ليس حكما عقليا كي لا يقبل التخصيص وإنما هو حكم شرعي وما دام حكما شرعيا فيكون قابلا للتخصيص. فيقول الشارع هكذا: الزواج بذات البعل حرام إلا في حالة ما إذا كان الطلاق بلا إشهاد. فإن المطلقة ذات بعل واقعا وبالرغم من ذلك يجوز تزوج الإمام بها. ثم إنه قد يستشهد لصحة الطلاق واقعا بموثقة عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: امرأة طلقت على غير السنة فقال: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج وسائل الشيعة باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث ثلاثة ذاك باب 30 حديث 3. فإن الأمر لتزوج المرأة قد يوحي بصحة الطلاق واقعا ولكن يمكن الجواب بما تقدم. من التمسك بفكرة التعليق أو فكرة التخصيص فكرة التعليق يعني شنو؟ يعني يقع واقعا صحيحا معلقا إن تزوجت بعد ذلك. فكرة الشرط المتأخر يعني بعباره
هذا الخبر أقول حلال حرام إلا إذا حل في بعض
شنو رأيك؟ بعض يمكن شيء مع الزواج إنه الإمام يحتوى على الولي، يعني كأنه هو الذي حصل ذلك بالفرق مصار فرق تحصيل بإخلاله. والطبيب ما كان لنا طول شيء عشان الطبيب ظهر الإمام في صفحة هذا الفرق بعض
يقول ستوس هذا يقول إمام تقولون يقولون الله عز وجل شنو أنظاوس هذا مو مهم بعد الله عز وجل يمضي لكن يمضيه مطلقا يو عند تزوجها هذا كلامنا هنا عند تزوجها يو لا فيما إذا لم تتزوج مطلقا فأكو احتمال على أنه شنو حينما تتزوج حينئذ يصح واقعا معلق يصير وهذا وجيه حينئذ بالنسبة انت مو قلت اما باطل اما صحيح انا ما تتشا اقول صحيح صحيح اما باطل مطلقا او صحيح مطلقا هاي احتمالية او لا احتمال ثالث صحيح ان مثل عقد الفضولي ليش تروح بعيد عقد الفضولي مو هتشبيه ولا بعد عقد الفضولي بناء على كون الاجازة كاشفة ماذا يقال صحيح عقد الفضولي إن أجاز المالك شنو بعد ذلك صحيح من شوكت من الآن صحيح هنا ما كذلك الشارع المقدس يحكم بصحة هذا الطلاق إن سبدال الإجازة قل إن تزوج فالشي هذا معقول ما في زين هذا كله في النقطة الرابعة النقطة الخامسة النقاط الذي نبحث في قاعدة الإسلام عنوان عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان إننا كنا نفترض لحد الآن تطبيق قاعدة الإلزام على المسلم غير ال غير الشنو الإمام هل يمكن تطبيقها على غير المسلمين أيضا فلو طلق الكتابي زوجته في الكنيسة وعلى وفق مذهبه فهل يجوز الزواج بتلك المطلقة؟ بالرغم من بطلان ذلك الطلاق شنو لنظرنا مو شيء ولا المفروض هذا خليه بذهنك بعد لا افترض الزواج ماذا كان الزواج كان صحيحا وانه هكذا الزواج كان صحيحا وانما الكلام هذا الطلاق افترض اجروا الزواج بشكل صحيح عندنا وعندهم افترض زيك هكذا احسن لا 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 الزواج حينما اجروه كان بشكل صحيح عندنا وعندهم ثم بعد ذلك لما أرادوا إجراء الطلاق أجروه بشكل الذي فاسد عندنا وصحيح عندهم هل فرضية خلنا نفترضها في مثل هذه الحالة هل تعم القاعدة مثل هذا الزواج أو مثل ما قال سيد طارق أم لا بأس به يمكن أن نفترض على أنه طبيعي ارتدادهم ما كان شنو عن فطرة وإنما كان عن ملة هيك افترضه يعني كانوا مسلمين وأجروا شنو العقد وغير ذلك على وفق مذهبنا ثم بعد ذلك شنو حصل؟ ارتداد عن ملة قلت وليس عن فطرة، وأجروا الطلاق بعد ذلك على وفق كنيسة. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز للمسلم أن يتزوج بها بهذه المطلقة؟ نعم يجوز لوجهين. إيه علامة استفهام خلي والجواب يجوز، استفيد خلي والجواب ولا نعم يجوز لوجهين، واحد أو ألف. إن قاعدة الإلزام إذا تم تطبيقها على المسلم غير الإمام فبالأولى تطبيقها على غير المسلم. فإن المسألة ما دامت مسألة إلزام بالمعتقد فإلزام غير المسلم أولى من إلزامي شنو المسلم. فهناك إذن أولوية عرفية يمكن فهمها من روايات قاعدة الإلزام، ولا ندعي أولوية عقلية ودقية، بل هي أولوية عرفية لا أكثر. اثنين أو باء التمسك بصحيحة محمد بن مسلم المتقدم حيث ورد فيها يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، وهي عامة تشمل غير المسلم أيضا بلا حاجة إلى ضم الأولوية العرفية. هذه النقطة بحمد الله انتهت. النقطة السادسة أي بل المقصود يعني شنو صحيح الكتاب. النقطة السادسة مصاديق لقاعدة الإلزام، مصاديق لقاعدة الإلزام. هناك بعض المصاديق لقاعدة الإلزام نذكرها لتتضح معالم القاعدة أكثر. ألف لا يرى الإمامية اعتبار الإشهاد في عقد النكاح وبعض العامة وافقوا الإمامية في ذلك إلا أن الأكثر منهم ذهب إلى شنو؟ فساده من دون إشهاد، وبعض ثالث فصل بينما إذا أعلن الزوجان عن زواجهما فلا يلزم الإشهاد بخلاف ما إذا لم يعلن عنه، فيلزم الإشهاد. فالشرط لصحة العقد أحد أمرين، إما وإما، ثم شنو؟ الإشهاد أو الإعلان. ونحن نفترض الآن أن رجلا من العامة كان يعتقد بفساد العقد بلا شنو؟ إشهاد، ولكنه تزوج بامرأة من دون إشهاد، الذي هو صحيح عندنا وباطل عنده. إنه في مثل ذلك سوف يجوز لنا شنو؟ الزواج بتلك المرأة تطبيقا لقاعدة الإلزام، فإن الزواج الواقع أولا وإن كان صحيحا عندنا، ولكنه ما دام باطلا بنظري الزوج فيجوز من باب الإلزام التزوج بها. تطبيقا لقانون ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. زين، هذا التطبيق شنو؟
لازم يطلقها ولا لازم ولا يلزمها؟
إيه. لا، إذا صارت مسألة توافي وعركة راح يصير حرام بالعنوان الثانوي، بعنوان التوثيق حرام، لأن ضرر هذا راح يصير. لا، إحنا الآن نفترض شنو؟ ما أكو من حيث يعني عنوان ثانوي موجب للضرار في كذا، ما موجود. شنو نفترض؟
ذاك أبدأ نظرة باطل،
ذاك هو باطل وذاك زاني بنظره، ذاك بنظره شنو؟ زاني. ولو ألقي القبض عليه عندهم لعذروه، زاني هذا، هذا باطل. فإذا باطل بعد شنو خو يجوز لي أنا الزواج بها؟ غايته زواج بالزاني خو، لا بأس. اي هذه مسألة نذكرها بعدين ان شاء الله في التمرينات. زين، هذا المصداق الاول ايها الاخوة الاعزاء الف. المصداق الثاني باء. يعتقد الإمامية في مسألة الزواج بالعمة وبنت شنو؟ وبنت أخيها، وفي مسألة الخالة وبنت أختها، أن من كان متزوجا ببنت الأخ أو الأخت أولا فيجوز له الزواج ثانيا فيما بالعمة أو الخالة. أحسنت. بلا حاجة إلى كسب إجازة بنت الأخ أو الأخت. وهذا بخلاف العكس، فمن كان متزوجا بالعمة أو الخالة أولا وأراد التزوج ثانيا بابنة الأخ أو الأخت فلا بد من إجازة العم أو الخال. تكريما لمقام العموم والخؤول. هذا بالنسبة إلى رأي الإمامي. وأما بالنسبة إلى غيرهم فهم يرون متى ما تقارن العقدان فسدا معا، ومتى ما تقدم أحدهما وقع الثاني فاسدا ولا يمكن أن يصح شنو بالإجازة. وعلى هذا الأساس نقول لو فرض إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.